بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، هذا مجلسنا الثاني من مجالس هذه المنظومة، منظومة في أحكام الفقه للعلامة السعدي رحمه الله تعالى، فيما يتعلق بكتاب الحج. وصلنا إلى باب الأضحية وغيرها. نعم،
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن ولا واتبع دا. وبعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا والوالدين والحاضرين والسامعين ولجميع المسلمين. قال العلامة السعدي رحمه الله تعالى: باب الأضحية وغيرها. والأضحية من أفضل القربان في يوم عيد بعده يومان، ولم يجز غير الجزع من ضان وغيره من الثني الداني. واستحسن القربان مستثمنا واحذر من العيب الذي تبين. ويندب النسك عن المولود ويندب النسك عن النسك عن المولود في يوم سبع فافهم المقصود. واختر له أحسن الأسماء واحلق به الراس مع الفداء.
نعم، هنا انتقل رحمه الله تعالى إلى باب الذبائح التي تكون قربة لله عز وجل. الذبح على أقسام، منهم هو ذبح قربان دل الدليل عليه، وهو ذبح الأضحية، وذبح العقيقة، وذبح الهدي. هذا يسمى قربان، أي أن الشارع ندب إليه الأضحية والعقيقة والهدي، وهذا سيأتي الكلام عليه. القسم الثاني ضد ذلك، وهو ما كان ذبحا لغير الله عز وجل، وهو شرك أكبر إذا ذبح يقصد نبيا أو وليا ورجلا صالحا، فهذا شرك بالله عز وجل. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم من حديث علي رضي الله عنه: لعن الله من ذبح لغير الله. وقال تبارك وتعالى: فصل لربك وانحر. فذبح عبادة، فإذا ذبح لغير الله عز وجل فقد أشرك، صرف العبادة لغير الله سبحانه وتعالى. والثالث أن يذبح ذبحا محرما، الذبح المحرم، وهو أن يذبح بسبب محرم، كأن يذبح في مولد غير شرعي، ويذبح على وجه معصية، فهذا يكون ذبحا محرما يأثم الإنسان عليه، لكن يجوز الأكل منه. أما إذا ذبحه لغير الله فإن هذا شرك أكبر ولا يجوز الأكل منه. فالذبح المحرم يختلف عن الذبح إذا كان شركا. الذبح إذا كان شركا هذا أهل به لغير الله سبحانه وتعالى، وهذا لا يجوز الأكل منه، وعليه أن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى. الثاني أنه يذبح ذبحا محرما، ذبحا محرما أي في مناسبة محرمة وعلى وجه المحرم، فهذا يأثم ولكن يجوز الأكل منه. يذبح مثلا في شم النسيم، يذبح في مولد النبي صلى الله عليه وسلم، هذا محرم، لكن هل يأكل منه أم لا؟ الجواب يأكل منه. وهناك الذبح المباح، هو أن يذبح للحم يأكل، فهذا ذبح مباح وقد ينتقل إلى مستحب إذا قصد به الإنسان إغناء أولاده أو يذبح لأولاده من باب النفقة عليهم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح من حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه: إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها حتى ما تجعل في امرأتك. وأيضا في الحديث في الدينار الذي تنفقه على أهلك، فهذا يكون ذبحا مباحا، وقد ينتقل إلى المستحب بقصد القربة. فهذه أقسام الذبائح، فهناك ذبح القربان وهو الثلاثة التي ذكرناها، وهناك ذبح الشرك، هناك الذبح المحرم، وهناك الذبح المباح. هذه أقسام الذبح، فلابد الإنسان أن يعلم هذا ويتقن هذا حتى يكون ذبيحته على وفق الشرعي. طيب، الذبح الذي على وجه القربان الأضحية والعقيقة والهدي. الأضحية سنة مؤكدة على قول الجمهور، وقال بعض أهل العلم هي واجبة على القادر، واجبة على القادر، لما جاء عند بعض أصحاب السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان لديه سعة فلم يضحي فليقربن مسجدنا، إن صح هذا الحديث. فالعلماء بعضهم قال هذا واجب لمن كان له قدرة، من كان عنده سعة وقدرة فإنه يضحي، والصحيح ما ذهب إليه الجمهور، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في حديث أم سلمة الحديث الصحيح، قال من إذا دخل عشر وأراد أحدكم أن يضحي، فعلق ذلك على الإرادة، وأراد أحدكم أن يضحي. فهي سنة مؤكدة عند الجمهور، ولكن لا ينبغي الإنسان إن كان قادرا على الأضحية، إن كان قادرا ألا يفرط في هذا، بل يذبح قربان لله عز وجل، وفي نفس الوقت هو ينتفع بها لأنه يأكل منها ويهدي منها ويتصدق منها، فإنه ينتفع منها. فإذا كان يجد سعة فإنه يضحي، لأنها سنة وشعيرة ظاهرة. ولهذا أيهما أفضل، أن يضحي أو أن يتصدق بثمن الأضحية؟ أن يضحي ويتصدق بالثمن. الجواب من حيث هو الأضحية أفضل، يضحي لأنها شعيرة ظاهرة، وليس المراد يعني بذلك المال والصدقة، بل ولو قال أشتري لحما وأوزعه نقول تعبد بالذبح، فإن الذبح عبادة، قال الله عز وجل فصلي لربك وانحر. وقد تكلم شيخ الإسلام كلاما عظيما جدا في أسرار الجمع بين الصلاة والذبح وما في ذلك من العبادات، العبادات البدنية وكذلك العبادات المالية، ففيها أثر عظيم على القلب. فينبغي عليك أن تحرص على الذبح، الذبح هذا ينبغي عليك أن تحرص على الذبح، فإن الذبح عبادة أفضل من الصدقة بثمنها، وأفضل من شراء اللحم، بل إنك تذبح في بلدك وفي بيتك وفي كذا وتوزع وتأكل، هذا أفضل من أن ترسل بالمال إلى بلاد غير بلادك حتى يذبح الناس هناك، كما هو منتشر الآن. بعض الناس مثلا يقول أنا أرسل إلى البلد الفلاني لأذبح هناك، قد يكون هذا البلد يعني منكوبا أو تكون الذبيحة هناك أرخص وكذا فأذبح. نقول لا شك أن الإنسان إذا باشر الذبيحة بنفسه كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبشر بهذا ويذبح أضحية بنفسه صلى الله عليه وسلم، ويسمي الله يقول الله من هذا منك وإليك. بل في الهدي النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكرنا بأنه ذبح صلى الله عليه وسلم أو نحر بيده 63 بدنة، ودفع بالباقي باقي المئة إلى علي رضي الله عنه، وأمر أن يؤخذ من كل بعير ببضعة فطبخت وأكل منها صلى الله عليه وسلم. يبقى ده مقصود، الذبح مقصود والأكل منها مقصود وكذا، لأنها شعيرة ظاهرة لها أثر على القلب عظيم. ولهذا الإنسان لا يفرط من هذه الأشياء، إنما لو في حاجة، لو إن مثلا الإنسان بين أن يضحي ألا يضحي أو أن يرسل إلى هناك بمال لتشترى له أضحية، حينئذ نقول هذا أفضل يعني من ألا تضحي، بشرط أن يكون الذي ترسل إليه يكون ثقة مأمونا، لأن مثل هذه البلدان قد يكون فيها أناس غير أمناء يأخذون المال ولا يذبحون، يجوا لك يأتون لك بصور وغير ذلك والحقيقة ما فعلوا شيئا، أو تكون جماعات وطوائف وأحزاب تكون تابعة لجماعات وطوائف وأحزاب يسخرون هذه النفقة في سبيل جماعتهم وأتباعهم، وبالتالي تكون أنت قد أسهمت معهم في مثل هذه الأشياء. من هنا لو أنك تعلم رجلا ثقة مأمونا على السنة، فحينئذ لو أنك بين أمرين، بين أنك لا تذبح أو أنك ترسل المال ليذبح لك هناك، فأرسل المال ليذبح إليك هناك، هذا يكون أفضل، هذا يكون أفضل. إذن الأصل ما هو إخواني؟ الأصل أن الإنسان يشتري أضحيته وتكون سليمة من العيوب، ثم يأتي بها ويذبحها في بنفسه، يقوم بذبح حتى ما يأتي بجازر وإنما يذبحها بنفسه، هذا الأفضل، ويسمى الله عز وجل، ثم يأكل منها ويهدي منها وتصدق منها ويتصدق منها. وليس هناك حد في ما يأكل وما يهدي وما يتصدق، لكن العلماء بصفة عامة قالوا لو جعلها ثلاثة أثلاث يجعل ثلثا يأكله وثلثا يتصدق به وثلثا يهدي لا بأس، لكن نقول حسب الحاجة. يعني لو أن الإنسان غلب جانب الصدقة لا شك أن هذا أفضل، ولو أنه غلب ما يحتاج إليه فهذا لا بأس به، جائز، حتى لو أنه أكلها كلها ولم يخرج منها إلا النزر اليسير أجزاه ذلك ولا إشكال إن شاء الله. مستحب أن تطعم لكن لا يجب، مستحب أن تطعم من الفقراء لكن لا يجب ذلك عليك. يعني لو افترضنا أن رجلا ذبح أضحيته وتقرب إلى الله عز وجل بهذا وفي نفس الوقت لم يتصدق من ذلك أجزاه ذلك، لكن الأفضل أن يتصدق منها، أن يتصدق منها. هذا بالنسبة لحكم الأضحية. يبقى إذا الأضحية سنة مؤكدة عند الجمهور والقول الصحيح، لكن من كان له سعة فليسعى في ذلك. ويدل على أنها سنة مؤكدة أنه ورد أن أبا بكر رضي الله عنه وعمر رضي الله عنه ما كان يضحيان، لا لزهدهما في ذلك ولكن لإعلام الناس أنها ليست بالفريضة الواجبة. هذا بالنسبة للأضحية، بالنسبة للأضحية وهي من أفضل القربان، وأنها تقع عند الله عز وجل موقعا عظيما قبل أن يعني يسيل منها دمها، فإذا تقرب العبد إلى الله عز وجل بذلك فهو حسن، واقتداء برسول الله أولا صلى الله عليه وسلم الذي ذبح عن نفسه وعن أمته، والنبي اقتدى في ذلك بإبراهيم عليه الصلاة والسلام الذي أمر بذبح ولده لكن الله عز وجل فداه بذبح عظيم، فكان سنة في هذا اليوم، والنبي صلى الله عليه وسلم أحيى تلك السنة، كما أن هاجر رضي الله عنها في سعيها بين في الوادي بين الصفا والمروة صار سنة لنا، فيسن لمن سعى أن يسعى وأن يهرول بين في بطن الوادي بين العلمين، الآن يسن ذلك اقتداء بهاجر رضي الله عنها، اقتداء بهاجر رضي الله عنها. طيب هذا بالنسبة للأضحية ولحكم الأضحية. طيب الأضحية والعقيقة والهدي كل هذا لابد أن يكون من بهيمة الأنعام، وما بهيمة الأنعام؟ الإبل والبقر والغنم، ولا يجزئ شيء من ذلك بغير بهيمة الأنعام. فلو أن الإنسان ذبح غير بهيمة الأنعام مهما كان، لو كان عظيما كان يذبح مثلا بطا أو دجاجا أو غير ذلك، فإن ذلك لا يجزيه ويكون ذلك لحما فقط، لحما فقط. أما الأضحية لابد أن تكون بهيمة الأنعام، الإبل والبقر والغنم، ومثل البقر الجاموس، ومثل البقر جاموس، والغنم سواء كان ضأنا أو كان معزا فإن ذلك أيضا يجزئه، والإبل بجميع أنواعها. طيب وخير ذلك الإبل ثم البقر ثم الغنم، لأن الإبل أكثر لحما ثم البقر ثم الغنم، هذا إذا كان سيذبح بعيرا وحده. أما إذا كان سيدخل في سبع، لأن البقرة، لأن البعير يجزئ عن سبعة وقيل عن عشرة لكن الصحيح عن سبعة، وقد ذبح الصحابة رضوان الله عليهم يوم الحديبية البعير عن سبعة، وهل الأفضل هو السبع ولا الأفضل أن يضحي بشاة أو كبش؟ الجواب أن يضحي بكبش هذا أفضل، هذا أفضل، أفضل من السبع. لكن لو كان سيضحي ببعير كامل فهذا أفضل، لأنه يعني أسمن، ثم يليه البقر، ثم يليه الغنم، ثم يليه الغنم. وقد وضع الشارع لذلك أسنانا. طيب، قال: في يوم عيد بعده يومان. في يوم عيد يكون الذبح له ابتداء وله انتهاء. أما الابتداء الأضحية، أما الابتداء فتكون بعد صلاة الإمام إذا كان في بلد، في بلد فإنه يكون بعد صلاة الإمام، صلاة العيد. الإمام العام يصلي بالناس، وقد كان الناس يجتمعون على صلاة العيد مع الإمام، ثم بعد ذلك يبدأ الإمام فيذبح في مصلاة ثم يتبعه الناس. أو يكون في نحو هذا الوقت إذا كان في صحراء ما عنده صلاة عيد أو كذا، فينتظر مثلا ساعة بعد شروق الشمس أو كذا، يعني بما يضاهي صلاة العيد في القرى والبلدان، ثم يذبح. يعني إذن إذا كان في بلد فإنه يذبح بعد صلاة الإمام. لو ذبح قبل صلاة العيد فإن شتى تكون شتى لحم، تكون شتى لحم، كما جاء في عند مسلم حديث البراء بن عازب أن النبي صلى الله عليه وسلم بين هذا، وأنها تذبح بعد صلاة الإمام. فقال له الصحابي: يا رسول الله، لقد ذبحت قبل صلاتي، وما عندي الآن إلا جذعة، وهي عندي أفضل من مسنة. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: تجزيك ولا تجزي عن أحد بعدك. فدل هذا على أن الذبح وقته إنما يكون بعد صلاة الإمام، ولا يكون قبل الصلاة. فمن ذبح قبل الصلاة فشاته شات لحم، يعني لا تجزئه، لا تجزئه، إنما يذبح بعد ذبح الإمام. وأما من كان في الصحراء وفي البراري فإنه يذبح بعد وقت الصلاة، هو طبعا ما عندهم صلاة عيد اللي هو في الصحراء وكذا، في يضعا من هنا إلى هنا، هذا ما عنده صلاة عيد، فيترك مثلا ساعة تقريبا بقدر ما يصلي الإمام في القرى، ثم يذبح ذبيحته. والسنة في عيد الأضحى أن الإنسان لا يأكل قبل الصلاة، إنما يجعل أكله إذا عاد من صلاته وذبح وكذا وأكل. لكن هل يلزم أن يأكل من أضحيته أول ما يأكل؟ ما يلزم، بخلاف صلاة الفطر، عيد الفطر، فإنك تأكل قبل الخروج، فيسن أن تفطر على تمرات قبل خروجك إلى الصلاة. إمعانا في الامتثال، فبالأمس كنت صائما يحرم عليك الطعام والشراب، والآن هذا اليوم يحرم صومه. ولهذا سبحان الله نجد أن ثلاثة أيام تتوالى، لكل يوم حكم. فعندك يوم 30 أو يوم 29 آخر يوم من رمضان، هذا له حكم وهو وجوب الصوم فيحرم الفطر. ثم يوم العيد يحرم الصوم، بالأمس يحرم الفطر، واليوم يحرم الصوم، طب غدا يستحب الصوم. فعندك تتوالى ثلاثة أيام، يوم يحرم فطره، ويوم يحرم صومه، ويوم يستحب صومه، وهو أول أيام شوال بعد العيد. يعني فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما حديث عبادة بن صامت: من صام رمضان ثم أتبعه ستة من شوال فكأنما صام الظهر، رواه مسلم. فهذه تتوالى، وهذا كله يتمرد الإنسان في على الامتثال، وأن هذه الشريعة لا تعرف باقتضاء عقلي ولا باضطراد عرفي، لا باقتضاء عقلي ولا باضطراد عرفي، وإنما مبناها على التوقيف، سمعنا وأطعنا. فأنت عبد اليوم بوجوب الصوم، وأنت عبد الغد، عبد غدا بوجوب الفطر، وبعد غد باستحباب ذلك، باستحباب الصوم. شوف ثلاثة أيام تتوالى، وكل يوم له حكمه، وأنت في ذلك تقول سمعنا وأطعنا. وما كان المؤمن والمؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيارة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. طيب، هذا الابتداء، يبقى الابتداء بعد صلاة الإمام. طيب، والانتهاء، انتهاء مدة ذبح الأضاحي. منهم من قال يومان بعد العيد، يعني يوم العيد هو العاشر والحادي عشر والثاني عشر بغروب شمس يوم 12 ينتهي وقت الذبح، وهو ما ذكر المصنف هنا، وإليه ذهب المذهب في هذا في يوم عيد بعده يومان. والصحيح أنه يكون بعد العيد بثلاثة أيام، وهي آخر أيام التشريق. الله عز وجل قال: فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه. وقد قال صلى الله عليه وسلم: أيام في أيام التشريق إنها أيام أكل وشرب وذكر الله عز وجل. فعندنا الثلاثة أيام كما ورد في ذلك بأثر عن الصحابة رضوان الله عليه، فيمتد وقت الذبح إلى غروب شمس يوم الثالث عشر، إلى غروب شمس، مثل التكبير المطلق كده. التكبير المطلق يمتد معك إلى غروب الشمس، وكذلك ذبح الضحي. فمن ذبح في يوم العيد بعد صلاة إمامه فهو أفضل، ومن ذبح في اليوم الثاني أجزأه، واليوم اللي هو الحادي عشر، وذبح في الثاني عشر، وذبح في الثالث عشر، كل ذلك إيه يجزئه. بعض الناس مثلا ممكن يكون الذبائح تكون يعني ثمنها مرتفع عن يوم العيد أو كذا، فينتظر مثلا يوم الثاني أو الثالث حتى يأتي بشيء يكون أقل ثمنا، هذا لا بأس، لكن السنة أن يعجل. وإذا كان حاجا فإن السنة في هديه أنه يكون ذلك بعد رمي جمرة العقبة الكبرى. يبقى قوله هنا في يوم عيد بعده يومان هذا المذهب، والراجح أنه يكون بعده بثلاثة أيام. هذا بالنسبة لوقت الأضحية، هذا بالنسبة لوقت الأضحية. أما عن وقت الهدي فإن الهدي يكون أيضا بعد ماذا؟ بعد رمي جبرة العقبة الكبرى، لمن كان قارنا أو متمتعا فإنه يذبح بعد رمي جبرة العقبة الكبرى، هذه السنة. ثم بعد ذلك يحلق، يعني يكون الترتيب يوم الحج يبدأ بالرمي هذا أولا، ثم بسبع حصيات جبرة العقبة الكبرى، ثم بعد ذلك يذبح، ثم بعد ذلك يحلق، ثم بعد ذلك يطوف، ثم بعد ذلك يسعى. إذا لم يكن سعى سعي الحج مع طواف القدوم للقارن أو المفرد فإنه يسعى بعد طواف الإفاضة. والسنة أن يأتي بكل هذا يوم العيد، يأتي بكل هذا يوم العيد، ولا يمسي إلا وقد أنهى الأعمال كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. فإن النبي صلى الله عليه وسلم رمى جمرة العقبة الكبرى، ثم بعد ذلك نحر صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك حلق، ثم بعد ذلك نزل إلى مكة فطاف وسعى. قيل صلى الظهر في مكة، وقيل صلى الظهر في ميناء. المهم أن النبي صلى الله عليه وسلم فرغ من الأعمال يوم الحج، وإن كان يجوز تأخير الذبح وطواف والسعي إلى أيام التشريق يجوز، بل الطواف لو أجله السعي إلى ما بعد أيام التشريق لا إشكال، لا إشكال. يعني لو أنا تأخر في مكة فطاف بالأسبوع الثاني أو الثالث أو كذا، هذا كله يجزئه، لكن خلاف السنة. السنة أن الإنسان يعج، بل ورد في ذلك حديث أن من أمسى ولم يطب بالبيت عاد محرما، عاد محرما. وهذا الأثر موجود، ولكن العلماء حكموا عليه بالشذوذ، هو من جهة الإسناد صحيح، لكن العلماء حكموا عليه بالشذوذ وليس العمل عليه، وليس العمل عليه، بل من أمسى وإلى اليوم الثاني الثالث هذا لا بأس لو أخر الطواف والسعي، كلها أيام للطواف والسعي ولا إشكال في ذلك إن شاء الله. هذا بالنسبة للإيه للهدي، هذا بالنسبة للهدي والأضحية. طيب يبقى إذن الأضحية تكون بعد صلاة الإمام، والهدي يكون بعد رمي جمرة العقبة الإيه الكبرى. يعني لو كان ممن تعجل ليلا بالليل، تعجل ليلا ونزل إلى منى ورمى وكذا وأراد أن يذبح لا بأس. جميع الأعمال طالما أنه أذن لك بالارتحال بعد منتصف الليل يؤذن لك بسائر الأعمال، هذا القول الصحيح. وإن كان بعض العلم يرى أنه لا يؤذن لك إلا في الارتحال، ولكن نقول الرخصة تقتضي هذا، بل ورد في حديث أم سلمة أنها فعلت، يعني أنها رمت وسط ورمت وكذا ثم عادت إلى منزلها مع الفجر أو كما جاء في الأثر. طيب قال: ولم يجز غير جذع منضاني، هذا بالنسبة لسن الأضاحي، ومثله الهدي ومثله العقيق الثلاثة، هل يلزم في ذلك سن؟ ما الجواب؟ نعم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمر ألا تذبحوا إلا مسنة. طيب، قال أما الضان فيجوز الجذع وهو ما له ستة أشهر، هذا في الضأن ما له ستة أشهر. أما الماعز فإنه لابد أن يكون له سنة، الماعز لابد أن يكون له سنة. أما الضأن اللي هي مثل النعجة الخروف، هذه لابد أن يكون لا تقل عن ستة أشهر. أما الماعز المعز وكذا والجدي فهذا لابد أن يكون له سنة، لابد أن يكون له سنة. ولا يجزي من الجزع إلا الجذع من الضأن ولو ستة أشهر، سوى ذلك لا. طيب، وأما البقر والغنم، قال وغيره من الثني الداني، أما البقر والإبل فلا بد أن يكون، أما الإبل فيكون تم له خمس سنين، تم له خمس سنين، وأما البقر فيكون تم لها سنتان. يبقى البقر يلزم سنتان والإبل يلزم ماذا؟ خمس سنين. ولما أقول خمس سنين طبعا واحد بالهجري أشهر العربية هي التي تعتبر في جميع الأحكام الشرعية، الأمر الثاني لا يجزي أقل من ذلك، شهر اثنين ثلاثة، بعض الناس يقول قد يكون هذه أعظم لحما ممن بلغت السن، نقول ليست العبرة باللحم، هنا العبرة احنا نتعبد الله عز وجل، النبي قال لا تذبحوا إلا مسنة وهذه المسنة. يبقى إذن عندنا أربعة أقسامه، الضأن هذا يجوز أن يكون من ستة أشهر. طيب، الماعز لابد أن يكون له سنة، البقر لابد أن يكون تم له سنتان، الإبل لابد أن يكون تم له كم؟ خمس سنين. هذا بالنسبة للسن، سواء كان ذلك في الأضاحي أو كان ذلك في الهدي أو كان ذلك في العقيقة على الصحيح، فإنه يفعل فيها من جهة السن واشتراط ذلك ما يكون في الأضحية وما يكون في الهدي. أن يكون إيه؟ إحنا نتكلم عن الإجزاء، إنما خلاها أربع سنين كويس ما فيش مشكلة، هذا تزبعها أربع سنين ما فيش مشكلة، نتكلم عن الإجزاء. الإجزاء من اللي قال مستحب ستة أشهر؟ لا، سنتين حلو أحسن وثلاثة كويس. نعم، في الايه يعني تقصد انها تباح يعني ان الجذع تكون عند الحاجه اذا تعصر؟ لا، هذا في الاجزاء جائز، انما الافضل الافضل ان تكون سنه فزياده، هذا الافضل، هذا الافضل. فان تعصر وكذا ده من باب الكمال، يعني خذوا هذا من باب الكمال، الافضل ان تكون اعلى. لكن حتى ولو كان يجد، لو كان يجد وذبح الجذعه فإنها تجزئ، تجزئ من باب الإجزاء، من باب الإجزاء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم استثنى الضأن، استثنى الضأن. وأظن جاء حديث مطلق، يمكن ما فيش فيه تعصر، شوف الحديث في الجذع، حديث برضه. نعم، نعم، لكن ليس فيها أنها من الشاء، ليس فيها أنها من الشاء، وإلا هذه تجزي عن الجميع، تجزي عن الجميع. نعم، قال ها، نعم قال نووي،
قال حافظ النووي في شرح مسلم: وأما الجزع من الضأن فمذهبنا ومذهب العلماء كافة يجزي سواء وجد غيره أم لا. وحكوا عن ابن عمر الزهري
سواء وجد غيره أو لا، يعني حتى لو عمد إلى ذلك. نعم،
وحكى عن ابن عمر والزهري أنهما قال لا يجزئ، وقد يحتج لهما بظاهر هذا الحديث. قال الجمهور: هذا الحديث محمول على الاستحباب والأفضل وتقدير
اللي هو له. اللي هو فإن تعصر
لا تذبحوا إلا مسن إلا يعصر عليكم،
تمام،
تذبحوا جزعا من الضأن.
نعم،
وقبلها قال العلماء المسن هي السنة من كل شيء فما فوقه. وهذا تصريح بأنه لا يجوز الجزع من غير الضأن في
قالوا حملوا على الأكمل يعني.
نعم
نعم.
وهذا مجمع علي على من أقلوا القضاء عياض ونقلوا
قال النووي وهذا محمول على
وهذا محمول قال وهذا محمول الحديث محمول على الاستحباب والأفضل والأفضل وتقديره يستحب لكم ألا تذبحوا إلا مسنة فإن عجزتم فجزعة ضأن وليس فيه تصريح بمعنى بمنع جزعة الضأن وأنها لا تجزئ بحال وقد أجمعت الأمة أنه ليس على ظاهره لأن الجمهور يجوزون الجزع من الضأن مع وجود غيره وعدمه
نعم
لأن الجمهور يجوزون الجزع من الضأن مع وجود غيره وعدمه وابن عمر الزهري يمنعانه مع وجود غيره وعدمه فتعين تأويل الحديث على ما ذكرنا من الاستحباب والله أعلم
تمام أن هذا هو المستحب هذا هو المستحب وهذا الصحيح نعم نعم أنا ما قلتش التشريع لا أنا قلت السن فيما يتعلق عندنا بالسن أما مسألة التشريك لا التشريك يختلف العقيقة عن الأضحية في ذلك ليه؟ لأنه ثبت التشريك في الأضحية ولم يثبت التشريك في العقيقة على كثرة ما كان من العقيقة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم لكنه لم يرد التشريك في ذلك إنما الأضحية ورد التشريك فيها ورد التشريك فيها أما العقيقة لا وكذلك أيضا لو جمع بين الأضحية والعقيقة يعني يجعل له مثلا في الأضحية سهما للعقيقة فإن الصحيح من قولي أهل العلم أنه لا يجزئه لماذا؟ قالوا لأن الحكمة في ذبح العقيقة أن تكون فيدا عن هذه النفس لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في العقيقة عن الغلام شاتان وعن الجارية شاه ولم يذكر السبع ولا من الواقع العملي وعمل المسلمين أنهم كانوا يشركون فيها ومن قال بالتشريك فليأتي بدليل فإن قال هذا قياس على الأضاحي نقول هذا قياس مع الفارق لأن الأضاحي ورد فيها التشريك أما العقيقة ما ورد فيها التشريك وبالتالي لا يشترك في العقيقة في سبع ولا يدخل مثلا في سبع أضحية بعقيقة أو كذا هذا لا يجوز عدم ورود الدليل في ذلك نعم كيف مش هيذبح شاة في عقيقة يجزئ بس تساوي شاة تساوي شاة بمعنى في العدد يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال عن الغلام شاتان طب لو ذبح بعيرا هو بعير واحد يساوي كذا فلو ذبح بعيرين هذا حسن هذا حسن يعني بعض العلماء يقول لو ذبح شاتين أفضل بعيرين لموافقة النص لكن على كل حال المراد نفسان وليس النظر إلى اللحم يعني بعير خير من سبع يعني بيقوم مقام سبع من الشياه بعير واحد يقوم مقام سبعة فهل هنا يقوم نفس المسألة نقول يقوم عن سبعة لا ليه لأن المراد في العقيقة الحكمة في العقيقة هي ماذا أن نفسا تكون مقابلة نفسا فلما كانت النعمة في حق الغلام أحسن وأفضل وأعلى النعمة في حق الغلام فقابل نفس الغلام نفسان تذبحهما أما الجارية فمقابلها نفس يبقى المراد التعبد بذبح ومن هنا منع التشريك وكذلك أيضا العدد في الغلام لكن يجزئ عن الغلام الشيء الواحد الشاء أو البعير أو كذا إذا لم يجد فيجزئ عنه الواحد لما قال عقي لو صح الحديث شوفوا الحديث هذا درجته لكن لو صح هيحمل عن ايه عن ان موافقة السنة في الظاهر افضل من غيرها يعني مع عضلة مش حرام يعني مع الظلام يخالف السنة. مثل ما أقول لك الآن مثلا صلي مثلا سنة الظهر أربعة متصلة، تقول مع الظلام يخالف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، سأصلي ركعتين ركعتين مثلا يعني، أو في أي أمر من أمور السنة تقول مع الظلام أخالف. فلو صح الحديث محمول عليه، لو صح الحديث فإنه يكون محمولا على اتباع السنة. ولا شك من العلماء من قال بأن موافقة السنة في الظاهر وأن يذبح شتين أفضل من بعيرين، يعني هذا أفضل من أنك لو ذبحت بعيرين. ليه؟ لأنه موافقة السنة. وبعض العلماء بينظر إلى المعنى، طالما أنك أنت تأتي بالعدد وأن تذبح نفسين فلا شك أن كلما استسمن وكان أفضل لحما فإنه يقد. هذه سهلة، فيحمل حديث عائشة لو صح على هذا. طيب في حديث عائشة قال اللفظة حسنه في الإرواء. طيب شوف كلام العلماء حوله، كلام العلماء حوله قطعا محمول على الاستحباب قطعا، لأن هذا يجزئ أن تذبح البعيرين مكان الشتين، هذا يجزئ. لكن اختلفوا في الأفضل، اللي بينظر إلى اللحم يقول أن يذبح بعيرين أفضل، بينظر إلى موافقة الظاهر يقول نذبح غيره. لأن ممكن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر ما يجزئ لما بيقول عن الغلام شاتان، لأن لو قال عن الغلام بعيران ما كل يجد هذا، فيكون النبي لما قال عن الغلام شاتان يعني أن هذا أقل ما يجزئ ولا يمنع يكون أفضل. مثل الأضحية، فإن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بالكبش، لكن لو ضحى الإنسان بالبعير العلماء قالوا الأضحية بالبعير أفضل من أضحية البقر، والأضحية بالبقر أفضل من أضحية بالغنم، مع أن النبي ضحى بكبشين أملحين موجوئين، تمام؟ يعني سمينين وكذا، النبي ضحى بكبشين، لكن العلماء قالوا ضحى بالبعير فإنه يكون أفضل. يبقى لما قال النبي صلى الله عليه وسلم عن الغلام شاتان يعني أن ذلك المجزئ، فإن زدت عن ذلك فهذا أفضل، فإن زدت عن ذلك فهذا أفضل. نعم، شوف مسألة الأضحية بالشاة أو البعير. نعم، قال عليه السلام. عليه السلام. لا، وبعدين نرجح نعم. يعني ذكرت أفضلية، ذكرت الأفضلية بل شتمت، ولا شك في هذا، لا شك أن البعير يجزئ في ذلك، لكن هيبقى هل الأفضل أن يذبح شتين أو يذبح مثلا بعيرين، هل يعق بالشاة أو يعق بالجزور، هذا هو المبحث. فمن رأى موافقة السنة في ذلك في الظاهر، في الظاهر أن النبي لما قال عن غنم شتان يعني يعمد إلى الشتين فقال بذلك، ومن رأى أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما ذكر ما يجزئ، ما يجزئ، النبي ما يقول بعير، النبي يقول شتان، لكن لو أنه فعل ذلك أي ذبح الجزورين مقابل مكان الشتين فلذلك يكون أفضل، مثل أضاحي فإن الأضحية، وإن ضحى النبي بالكبش بكبشين إلا أن من ضحى بالإبل فيكون أفضل. نعم، شوف ابن عبد البر ذكر إيه في هذه المسألة. نعم نعم نعم، من نقل عن أحد، نعم، يعني ظهر حديث عائشة الأفضلية مثل ما جاء في هذه الرواية أفضل، مثل ما جاء في هذه الرواية أفضل. نعم، قال أيوة تمام. إذن هذا يكون عاما يعني الإبل والبقر والغنم، لكن النبي يكون لماذا ذكر الشتين عن غلام؟ لأن هذا أقل ما يجزي حتى لا يكلف الناس فوق الطاقة. طيب، قال واستحسن القربان مستسمنا واحذر من العيب الذي تبينه. هذا بالنسبة لي الأضاحي والهدي وكذلك العقيقة وكذا، لكن الأضاحي في ذلك أشد. استحسن أن يكون سمينا وأن يكون وفير اللحم وأن يكون عظيم الهيئة، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين أملحين موجوئين يستسمن الإنسان. طيب، وأن يكون ذلك خاليا من العيوب، والعيوب التي تكون في الأضاحي على قسمين، عيوب تنافي كمالا وعيوب تنافي صحة، أي بمعنى أنه لو وجد هذه العيوب فلا تجزئ، وقد بينها النبي صلى الله عليه وسلم في الأربع من الأضاحي كما في الصحيح أنه لا يضحى بالعوراء البين عورها، وهي عوراء العين، يعني إذا يكون في عين واحدة معيبة فإن كانت شديدة العور فلا، أما إذا كانت خفيفة فإنه يجزئ ذلك. وكذلك المريضة البين مرضها، لأن هذه ما تأكل وكذا ويؤدي إلى هزالها، فهذه أيضا لا تجزئ، فإن كان مرضها مرضا قليلا فهذا شيء يعني يسامح فيه، شيء إذا كان هذا لا يؤثر على لحمه وكذا فهذا شيء يسامح فيه. وكذلك الثالثة العرجاء البين ضلعها، وهي الشديدة العرج التي لا تمشي مع رفيقاتها وبالتالي تتخلف عن الأكل، أما إذا كان العرج خفيفا فإنه يجزئ. وكذلك الكثير التي لا تنقى، كثيرة وكبيرة السن وفيها الهزال فإنها لا تجزئ، هذه الأربعة التي تجتنب. أما ما عداها مع هذه العيوب فإنه ينافي الكمال، تجزئ ولكن هذا ينافي الإيه؟ ينافي الكمال، يعني نقول مع الكراهة. أما التي لا تجزئ هذه العوراء البين عورها، والمريضة البين مرضها، والعرجاء البين ضلعها، والكثير التي لا تنقى، هذه لا يجوز أن نضحي بها. أما الأشياء التي تكون فيها عيوب خفيفة، أحد الإخوة بيتصل أمس ليلا يقول عندهم يعني بهيمة، هذه بهيمة وردت من أشهر أو من زمن يعني قريب، لكن فيها عيب أنه يخرج منها شيء من يعني فرجها ثم يعود، ما أدري يسمونه في الفلاحين كذا، يعني حاجة كذا ثم تعود يعني، فهل هذه تؤثر؟ الجواب لا تؤثر، تأكل تأكل وتشرب وكذا ولحمها جيد وكذا، خاصة هذه لا تؤثر، يعني ما كل عيب يؤثر في ذلك، إنما العيوب التي تؤثر هي العيوب التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم. أما غيرها من العيوب لا ينبغي الإنسان أن يذبح ضحية فيها عيب، بل يستسمن ويستحسن وغير ذلك، لكن في عيب يجزئ معه الأضحية وعيب لا يجزئ معه الأضحية. نعم. نعم قال هيشوف الجذع.
عن أبي هريرة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول نعمة أو نعمة الأضحية الجزع من الضأن، رواه أحمد والترمذي.
نعم.
وعن أم بلال بنت هلال عن أبيها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يجوز الجزع من الضأن أضحية، رواه أحمد بن ماجه.
يعني النبي هنا يكون أطلق صلى الله عليه وسلم، لكن يحمل كلامه هناك لو صح الحديث أنه فإن تعصر عليكم أو كذا فهذا على الأكمل والأفضل والأحسن، لأنه ستة أشهر تكون قليلة اللحم، لكن هذا يحمل على هذا في الإجزاء، والثاني يحمل على الاستحباب. نعم الحديث هذا صحيح
وما فيش تخريج فيش
نعم.
تحقيق
نعم
فيش تحقيق. وفي برضو بعض الحديث عن مجاشع بن سليم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول إن الجزع يوفي مما توفي منه الثنية، رواه أبو داود وابن ماجه.
طيب شوف حديث تجدك وجع من بعدك، ثم قال جزع من دام، هذا الجزع لا تكون هنا من الضأن، لأن الجزع تجزي، لكن هذا من غير الضأن. نعم أنقى من الماعز. نعم نعم فهذه لا تجزي إنما من الضأن فقط. نعم. قال ويندب النسك عن المولود، أي ذبح المولود هو العقيقة، سواء كان ذكرا أو أنثى، فإن العقيقة سنة أيضا مؤكدة، خلافا لمن كرهها يقول هي من العق والقطع وكذا، ولكن السنة أولى، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في حديث سمرة بأن كل غلام مرتهن بعقيقته يذبح عنه يوم سابعه ويحلق ويسمى، يعني يحلق رأسه ويسمى، يبقى هذه ثلاثة أشياء، يعق عنه في اليوم السابع ويحلق رأسه إذا كان ذكرا في اليوم السابع ويسمى الاسم الحسن، يذبح ذلك في اليوم السابع يعق عنه. وبيّن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يذبح عن الغلام شاتان وعن الجارية شات، كما على التفصيل الذي ذكرنا، وإذا زاد على ذلك يعني جعل بعيرين بدلا من شاتين هذا لا بأس، لكن نقول البعير يقابل شاه، يعني لو واحد قال أذبح بعيرا عن الغلام ولا أذبح شاتين عن الغلام، نقول وافق السنة اذبح شاتين، وإن جاز أن يذبح شاتا إذا لم يكن عنده سعة فيذبح شاتا واحدة، فيذبح شاتا واحدة هذا يجزيه، هذا يجزي لو ذبح شاة واحدة هذا يجزي، فلو ذبح بعيرا ويقول هذا أثمن من شاتين نقول هذا خلاف السنة، السنة يذبح شاتين، لو تذبح اذبح بعيرين اذبح بقرتين اذبح جاموستين تمام، فيقول هذا أوفر لحم مداعي وبجيب الناس، خلاص اذبح شاة واشتري لحما، اذبح شاة واشتري لحما، لو أنت أردت يعني أن تطعم الناس اذبح شاة واشتري إيه؟ واشتري لحم. فيندب النسك عن المولود في اليوم السابع، في يوم سبع فافهم المقصود، فإنه يذبح كما قال صلى الله عليه وسلم يوم سبع، لو ذبح قبل يوم السابع يجزئه، نعم الأكمل أن يكون يوم السابع، ولو ذبح بعد اليوم السابع يجزئه، الجواب يجزئه، لكن السنة تذبح يوم السابع، السنة تذبح يوم السابع، واحرصوا على هذا. بعض الناس قد يقول أنا ما عندي مال في يوم السابع، نقول إن كنت تنتظر مالا ولا شق عليك ذلك، أنا عامل جمعية وكذا وتقبض بعد شهرين ثلاثة فاستدن. قد سئل شيخ الإسلام رحمة الله عليه عن رجل لا يجد هل يستدين، قال إن كان له مال يؤمله وكذا فإنه يستدين، وإلا فلا يجب ذلك عليه، ما يجب ذلك عليه حتى تحقق السنة في يوم السابع، تحقق السنة في يوم السابع. طب واحد مثلا عامل عزومة لكن اللي هيناسب أن تكون هذه يوم الجمعة ويريد أن يجمع الناس على الأكل من العقيقة، ولكن هذا مثلا يكون يوم جمعة يوم أجازة وهذا يكون بعد السابع بيومين أو ثلاثة، نقول يذبح في يوم السابع ويدخر ذلك إلى يوم الوليمة وعزومة الناس على هذا اللحم، لكن الأفضل أنه يذبح في يوم السابع. الفقهاء يقولون إذا لم يذبح السابع فليذبح في السابع الثاني اللي هو يوم الرابع عشر، فلم يتسنى فليذبح في يوم السابع الثالث وهو يوم الحادي والعشرين، وبعد ذلك يتساوى بقى، بعد ذلك يتساوى. ولو أن الإنسان ذبح بعد سنين أجزاه، لأن النبي يقول كل غلام مرتهن بعقيقته. ما معنى مرتهن بعقيقته؟ اختلفت عباراته العلماء في ذلك، وذكر ابن القيم رحمه الله تعالى أنه مرتهن بعقيقته معناه أنه إذا عق عنه فقد فك نفسه من الشيطان، ففكاكه من الشيطان والتأثير عليه وكذا إنما يكون بالعقيق. والذي يظهر والله أعلم أن الأمر عام، وأن معناه العام مرتهن بعقيقته أي محبوس عنه خير بسبب هذه العقيقة إلا أن تعق عنه. هذا الخير بقى منه أنه يكون يفك من الشيطان ومن تأثيره وإغوائه وكذا، أنه يكون مثلا يحصل له من البركة بسبب هذا ما يحصل. المهم خير كثير جدا، خير لا يعلم إلا الله عز وجل، يكون محبوسا عن الغلام حتى يضحي عنه ماذا؟ حتى يضحي عنه الوالد. لذا نحرص على سنة العقيقة، والحمد لله في الأزمنة المتأخرة صار الناس يهتمون بهذا، وإلا من قبل ما كنا نسمع عن عقيق. يعني إلى أن وصلنا إلى سن مثلا ونحن ما نسمع عن شيء اسمه العقيق، لكن كان معروف السبوع، السبوع يوم السابع هذا اللي معروف، يعني الشوكولاتة واللبس والذرة ما أدري إيه وكذا. وفي الخرافات طبعا الكثيرة في يوم السابع، كان في خرافات لابد أن هم يرمون الحب هذا في كل الغرف، يعني دفع لإزاء الشياطين وكذا. وكذلك الدق في الهون، اسمع كلام أبوك ما سمعش كلام أمك، يعني نربيه على العقوق. مع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لما سئل من أحق الناس بحسن صحبتك قال أبوك أمك، قال ثم من قال أمك، قال ثم من قال أمك، قال ثم من قال أبوك. ومع ذلك احنا نربيه على العقوق من الصغر. وطبعا الأسماء كانت بتختار بالشمع، يعني فلان يختار اسما وده يختار اسما واسما، نأتي بسبع شمعات و نشعلها، ثم ننظر آخر شمعة تفاؤلا بطول العمر، يعني آخر شمعة هذه اللي بتبقى الأخير هذه يكون أطول عمرا، يعني أيا كان الاسم. ونعدل عن السنة في هذا، وهو اختيار الاسم الايه الحسن، وكذلك اسم عبد الله واسم عبد الرحمن. لكن هذه سنة الإسلام. وتحلق رأسه، السنة تحلق رأسه مع العقيقة، تحلق رأسه. وبعضهم وقد قنوا أيضا يوطخون هذا الرأس بعد الذبح بالدم، وهذا أيضا من عادات الجاهلية. لكن لو أن الإنسان جعل طيبا أو غير ذلك هذا كان أحسن. طيب هذا يكون عن إيه؟ عن الذكر. والسنة الحلق وليس التقصير بمكينة أو كذا، وإنما السنة الحلق بالموسى، الحلق بالموسى. و يتصدق بزينة شعره فضة. طيب بعض الناس يقول لك يعني الولد صغير ويخاف عليه، أو الأم يكون لها تحكم في ذلك، فتقول نتصدق بأضعاف شعر لكن لا نحلق. نقول بل يحلق، وهذه السنة، السنة هو ما يجب لكن هذه السنة. ولكن إنسان يذهب إلى حاذق يكون يعني حلاقا حاذقا ويقوم بهذه السنة. هذه كلها بركات وخيرات يا أخواني، نحن ما نتصور الخير فيها. يكفي أنك تفعل في ولدك السنة منذ أن ولد، من التحنيك مثلا تحنكه، ثم تكون هذه الثلاثة أشياء يوم السابع من العقيقة ومن الحلق ومن التسمية. أما الأذان في أذنه اليمنى والإقامة في أذنه اليسرى، فالحديث في ذلك فيه مقال، في كلام كثير لأهل العلم في عدم ثبوته، في عدم ثبوته. والبعض يحسن حديث الإقامة وليس الأذان، لكن على كل حال فالتحنيك هذا من السنة، وليس ما التحنيك السنة أن تحنك بما يكون من تمر أو كذا، وليس السنة هو التبرك بريق الصالحين، فإنه لا يتبرك بريق أحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني بعض الناس يقول احملوا له فلان من المشايخ أو من العلماء حتى يحنك تبركا، بماذا؟ يعتقد الناس أن هذا تبرك بالريق، ولا يجوز التبرك بأثار أحد في الأمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم. إنما النبي صلى الله عليه وسلم حصلت بركتان، بركة التحنيك وبركة إيه؟ الريق. ولهذا كان الصحابة إذا ولد لحديم ولد حمله إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل من حرص الأنصار أنهم كانوا يرسلون معه التمر إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيحنك النبي صلى الله عليه وسلم الطفل، فتأتي بشيء خفيف من التمر يكون لينا، أحسن تأتي بتمر ولا حاجة لا هذا بشيء خفيف جدا وتجعله على إصبعك مثلا اليمنى الخنصر الصغير، لأن هذا يتناسب مع فمه، يعني ما تدخل إبهاما وتدخل مثلا، إنما يكون مثلا على الخنصر هذا وشيء على طرف الخنصر حالي، ثم تحنكه في أعلى الحنك تمرره مرورا إيه خفيفا هكذا، يبدأ الولد يمص، وهذا نافع جدا له في اعتياده المص من الثدي، ويكون هذا أيضا الشيء الحالي يعني مشوقا له فيقوي البلع عنده، وهذه موافقة السنة، هذه السنة. أما الريق لا نتبرك بريق أحد، لا نتبرك بريق أحد، لكن ممكن نقول مثلا لو دفعنا إلى رجل مثلا نحسبه صالحا يكون من باب أنه سيدعو له، يبقى برك الدعاء الرجل الصالح وأنها أرجى ما يستجاب، لا أننا نتبرك بريق أحد. حتى إذا كان اليوم السابع فعلنا هذه ثلاثة أشياء، الأول ذبح حقيقة وبينا حكمها، تأكل منها وتهدي منها وتصدق، ثم الذبح ذبح الرأس ونتصدق بزينته يعني فضة. أما المرأة ها حلق الرأس، أنا قلت إيه؟ لا لا حلق الرأس، نعم حلق الرأس بالموسى كما قلنا، وأما المكينة والتقصير وغير ذلك هذا ليس السنة، إنما السنة أن يحلق بالإيه بالموسى. وهل البنت يحلق رأسها كالذكر أم لا؟ خلاف أيضا بعد قولا لأهل العلم، منهم من قال البنت كالذكر ومنهم من قال بل البنت تختلف عن الذكر في هذا، وأنه لا يحلق رأسها لأن البنت لا يحلق إيه رأسها. وأخذ بعموم كل غلام مرتبط بعقيقته يذبح عنه يوم سابعه ويحلق ويسمى، لكن قد يقال الغلام اسم أغلبي هنا، قد جاء أظن في الموطأ أنه حلق لبنت لفاطمة، شوف الموطأ، لكن أظن الجماهير على اختصاص ذلك بالذكر دون الأنثى، وهذا لعل الأقرب، الأقرب أن يكون ذلك في الذكر لا في الأنثى. وأما التسمية، نعم يا عبد الرحمن، احنا قلنا ورد حديث في الأذان، لكن العلماء أعلوه تكلموا فيه، البعض بيحسن الإقامة، بعض يحسن الإقامة، لكن الذي يظهر، وبعض أهل العلماء يسحب استحبابا عاما، لكن الذي يظهر ضعف الحديث، الذي يظهر ضعف الحديث. نعم الدعاء واسع، الدعاء واسع، نعم هذا الدعاء الأفضل.
حديث نعم الأضحية،
نعم
الشيخ شعيب بضعفه الألباني
اللي هو إيه؟
نعم الأضحية الجزع من الضاء ليس أبو هريرة.
إيه نعم
الشيخ الألباني ضعفه في الضعيفة والمشكاة والسيوطي والحافظ ابن حجر والشيخ شعيب في المسند أيضا قال
ضعيف،
المسند ضعيف.
نعم
وفي تحفة الأحواز يتكلم ونقل كلام للحافظ في هذه المسألة يعني.
طب قال
الحافظ والفتح في سنده ضعف، وقد روي هذا عن أبي هريرة موقوفا. قالت الترمذي في علل الكبير سألت محمد بن إسماعيل عن هذا الحديث فقال رواه عثمان بن واقد فرفعه للنبي صلى الله عليه وسلم ورواه غيره فوقفه على أبي هريرة وسألته عن اسم أبي كباش فلم يعرفه انتهى قوله. والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم غريما أن الجزع من الضأن يجزئ في الأضحية. قال الحافظ
نعم يقول والعمل على هذا عند أهل العلم، ده العمل، نعم
قال الحافظ
أن الجزع يجزئ. نعم
قال الحافظ في الفتح لكن حكي غيره عن ابن عمر والزهري أن الجزع لا يجزئ مطلقا سواء كان من الضأن أو غيره، وبه قال ابن حزم وعزاوي الجماعة من السلف،
وهذا خلاف السنة. نعم
وأطنب في الرد على من أجازه انتهى. قلت وذاب الجمهور إلى الجواز وهو الحق سيدل عليه حديث الباب. وأما حديث جابر المذكور لا تذبحوا إلا مسنة فنقل النووي عن الجمهور أنهم حملوها على الأفضل والتقدير لا يستحب لكم إلا مسنة فإن عجزتم فاذبحوا جزعة من الضأن. قال وليس فيه تصريح بمنع الجزعة من الضأن وأنها لا تجزئ.
نعم 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 ايوه عوض نعم. هل الإنسان إذا لم يعق عن ولده يعق عن نفسه استحبابا وليس وجوبا؟ استحبابا وليس وجوبا. والبعض يقول ليس من السنة إذا لم لأن الوالد هو الذي يخاطب بالعقيق، خاطب العقيق، والذي يظهر أنه لو عق عن نفسه لبأس، أنه لو عق عن نفسه لبأس إذا لم يعق عن والده. نعم لا لم يصح عدم الكسر، إنما هو استحباب علماء. نعم
يا شيخنا
اللي هو هذا ورد عن عائشة عدم الكسر، يعني هذا اجتهاد. نعم ايه
الاستحباب من الاكل في الاضحيه؟ في نص في مسند الامام احمد حديث بريده ان النبي صلى الله عليه وسلم كان لا ياكل حتى يرجع فياكل من اضحيته.
لو ذبح لو كانت معده، لكن لو معده جاهزه لو مطبوخه وجاهزه ما في مشكله، لكن الانسان ينتظر بقى قد ياتيه الجزر بعد الظهر ولا بعد العصر، ولا قد لا اليوم قد لا يتمكن ولك يجيك بكره، تعمل ايه انت بقى؟ هذا الافضل لو كانت مذبوحه ومعده، هذا الافضل، ده الافضل. نعم شوفوا حلق الأنثى. نعم إليه تمام اللي هي هذا يكون يعني لو اللي في الحضان هذا مريض فيفعل به الأرفق، لو أمكن التحنيك حتى هو في الحضان يفعله. طب إذا ما أمكن كان هذا صعب أو قالوا ما ينبغي، لأنه هل هو يعني يعارض كونه في الحضان يعارض انه يحنكه؟ يعني نقول الدكتور يا دكتور في اشكاليه انه يحنكه، اذا قال ما اذا قال في مشكله خلاص نترك هذا، وان شاء الله يكون يعني يحصل له ان شاء الله باذن الله الخير، لان هذا يكون العذر، يعني يكون هذا العذر. كذلك مثلا الحلق يوم السابع كذلك مثلا، لكن اذا فات الحلق يوم السابع هل كالعقيقه اذا فات يوم السابع؟ قلنا العقيقه اذا فات يوم السابع فانه يعق عنه بعد ذلك، إما في السابع الثاني أو السابع الثالث على ما استحب العلماء. لكن هل الحلق إذا فات يوم السابع نحلقه؟ لا، الحلق إنما يكون يوم السابع، فإذا فات يوم السابع فلم يعد سنة، فلم يعد سنة. نعم
موضوع الحلق، حلق الأنثى.
نعم
جاء في المشاعر الفقهية حلق رأس المولود، ذهب جمهور الفقهاء لأنه يستحب حلق رأس المولود في اليوم السابع ويتصدق بوزن الشعر ورقا فضة، ثم اختلفوا في حلق شعر المولود الأنثى، فذهب المالكية والشافعية.
من اللي يقول هذا؟
في المشاعر الفقهية.
نعم
فذهب المالكية والشافعية لأنه لا فرق في
ابن
ذلك.
ابن القيم ذكر هذا بالأحكام، أحكام المولود اللي هو حلق الأنثى. نعم
فذهب المالكية والشافعية لأنه لا فرق في ذلك بين الذكر والأنثى، لما روي أن فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وزنت شعر الحسن والحسين وزينب وأم كلثوم وتصدقت بزينة ذلك فضة، ولأن هذا حلق فيه مصلحة من حيث التصدق ومن حيث حسن الشعر بعده، وعلة الكراهة من تشويه الخلق غير موجودة هنا. وأما الحنابلة فيرون عدم حلق شعر المولود الأنثى لحديث سمرة بن جندب مرفوعا، كل غلام رهينة، كل غلام رهينة بعقيقته تجبع عنه يوم السابع ويحلق رأسه، وعن أبي هريرة مثله، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة لما ولدت الحسن احلقي رأسه وتصدقي بوزن شعره فضة على المساكين والأوفاد، يعني أهل الصفة. أما الحنفية فذهبوا لأن حلق شعر المولود في سابع الولادة مباح لا سنة ولا واجب. وعن محمد بن علي بن الحسين قال وزنت فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم شعر حسن وحسين وزينب وأم كلثوم فتصدقت بزينة ذلك فضة، ده رواه مالك والبيهقي.
لكن ورواه
مالك والبيهقي.
نعم لكن شوف الدرجات، اي هذا يبدو انه ضعيف. نعم نو ضعفة. نعم هذا لو صح لكان حجة بالباب. نعم
النووي في المجموع يستحب حلق رأس المولود يوم السابع، قال أصحابنا ويستحب أن يتصدق بوزن شعره ذهبا، فإن لم يفعل ففضة، سواء فيه الذكر
صحيح الفضة وليس الذهب. نعم
سواء فيه الذكر والأنثى هكذا. نعم. قاله أصحابنا. واستدل له بحديث رواه مالك والبيهقي وغيرهما مرسلا عن محمد بن علي ابن الحسين قال وزنت فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم شعر حسن وحسين وزينب وأم كلثوم فتصدقت بزينة ذلك فضة. انتهى.
نقول هذا لو صح لكان حجة في الباب لكنه ضعيف. أيوة. هذا في إيه؟ عن من؟ الحسن والحسين. حسن وحسين. كيف يعني؟ قال شوف هذا كلام النووي. نعم كلام النووي اللي هو احنا في حلق في طب احنا من ضع هو من اللي ضعف من اللي الضعيف يا اخي هذا في ذبح في حلق رؤوس البنات بنات في زين ما يكون سمع ايه قال هات ايه شوف الارض ها ها قال ايه عنده لا انا مش عايز حد تقول ما لا تقول لي اسنادها كلم العلماء انت ما تنتقد الحديث ابدا ما في احد هنا ينتقد حديث انت نقل لي كلام العلماء احكام العلماء مش تقول لي كيف ابدا لا انت ولا اكبر منك ولا انا ولا احد انقل بس كلام العلماء يعني شوف كده تصحيح حد من العلماء او تضعيفه شوف يا اخي انقل لي احكام العلماء قل لي صححوا فلان او ضعفوا فلان نعم هو عند مالك مرسل لكن ممكن يكون له طرق اخرى نعم شوف قال لنا ايه على هذا ها طيب هذا بيهقي هذا نوي يقول مرسل ها طيب هو ماشي ما فيش مشكلة بس هذا مرسل شوف غيره شوف كلام ما الآن شيخ ابن فيه قال ايه
قال هو هذا الحديث طبعا محمد بن علي بن الحسين هو ليس صحابيا وإنما هو تابعي لأنه علي بن الحسين والحسين بن علي بن أبي طالب فهو محمد بن علي بن الحسين فالحسين صحابي صغير وابنه علي تابعي وابنه محمد تابع تابعي فهذا يكون معضلا
تمام
لكن التصدق بوزن ايش بدا يتكلم
عليه أيوة اكمل
نعم. لكن التصدق بوزن ايش قلت السائل فضه الشيخ فضه نعم هذا جاء في حديث اخرى ثم في هذا التفصيل انه عن فلان وفلان وفلان اسماء فالحديث هنا يكون معضلا ويحتاج لتقويته بالشواهد فيما يتعلق بالتصدق بالوزن المذكور هذا فيه احاديث ذكرها الامام ابن القيم
يبقى فصل بين هذا وذاك اما يعني الفضه ففصل الحديث هذا عن ماذا عن الذبح عن البنات فالبنات يقول هذا معضل
نعم
أما في الفضة في نفسها قوى ذلك ابن القيم نعم هي. أعطيه اقرأ كلام النووي
قال النووي في المجموع وغيرهما مرسلا عن محمد بن علي بن الحسين قالت وزنت فاطمة بنت رسول الله شعر حسن وحسين وزينب وأم كلثوم فتصدق بزينة ذلك فضة ورواه البيهقي مرفوعا من رواية علي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر فاطمة أن تتصدق بزينة شعر الحسين فضة وفي إسناد ضعف وفي رواية أخرى ضعيفة
يعني مرفوع نعم
تصدقوا بزينته فضة فكان وزنه درهما أو بعض درهم واعلم أن هذا الحديث روي من طرق كثيرة ذكرها البيهقي كلها متفقة على التصدق بزينته فضة ليس في شيء منها ذكر الذهب بخلاف ما قاله أصحابنا والله أعلم
نعم يبقى إذن يعني في زينتي تصدق بزينته فضة هذا له يعني قد يتقوى زي ما قال الشيخ الباني بشواهد أو كذا أما كون أن حلقة رأس البنات مع هذا هذا فيه ضعف. نعم.
واتكلم بعد كده على قدم الحلقة على الذبح.
فين اقرأ كلام نباز؟ قال هذا يختص بالذكري. نعم. نعم. أما الحلقة تصل وده مذهب الحنابلة. نعم. وهذا المذهب. طيب قال واختر له أحسن الأسماء سمى يوم السبع واختر له أحسن الأسماء وخيرها كما دلت عليه أدلة عبد الله وعبد الرحمن. عبد الله وعبد الرحمن. ثم أسماء الصحابة والأنبياء ثم أسماء العلماء هذا كله مما يندب حتى يكون الإنسان متعبدا بالاسم. يبقى خير عبد الله عبد الرحمن ويقاس عليها الأسماء المعبدة. لكن خير المعبد عبد الله عبد الرحمن خير المعبد عبد الله عبد الرحمن وهذه من الأسماء المختصة فلا يسمى بها غير الله عز وجل ولو على وجه الاشتراك. مثلا بخلاف العزيز السميع البصير هذا فلان يقال سميع فلان يقال بصير العزيز عزيز كذا رؤوف رحيم. إنما هذه الأسماء مختصة الله والرحمن هذه أسماء مختصة فخير هذه الأسماء عبد الله وعبد الرحمن. لكن يلحق بها المعبد عبد العزيز. يعني لو واحد جعل أسماء أولاده معبدة معبد عبد الله وعبد الرحمن وعبد السلام وعبد المؤمن وعبد المؤمن وعبد العزيز وهكذا فهذا يدخل في ذلك. بل إن بعض أهل العلم استحب ذلك في النساء في البنات أيضا أمة الله أمة الرحمن أمة العزيز أمة الجبار كذلك للعموم خير أسماء عبد الله وعبد الرحمن. أما ما عبد وحمد فهذا ضعيف لكن خير أسماء عبد الله وعبد الرحمن. طيب ويلحق بهذا الاستحباب من وجه أيضا أسماء الأنبياء فإن النبي قد سمى ولده إبراهيم الذي قال خير أسماء عبد الله وعبد الرحمن سمى ولده إبراهيم فنأخذ منها أيضا إحياء أسماء الأنبياء. وكذلك أيضا أسماء الصحابة والعلماء الصالحين حتى ننشر ذلك في الأمة خصوصا إذا كان في الاسم إغاظة للأعداء فهنا يكون هذا الاسم مستحبا لأن فيه عبودية الإغاظة. إحنا عندنا عبودية الإغاظة تعرفون هذا ولا لا؟ تكلمنا فيها زي ما تكلم فيها ابن القيم رحمة الله عليه ويلمح إليها قول الله عز وجل ليغيظ بهم الكفار ولا تكن موطئا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيل إلا كتب له. فعندنا عبودية الإغاظة هذا ولدك ما اسمه؟ اسمه معاوية. يا الله أيوة خذها في عينك هذا معاوية وهذا أبو سفيان. طب وهذا يزيد وهذا أم حبيبة وهذا عمرو وهذا وهكذا وهذا أبو هريرة وهذا البخاري حتى تغيظ كل هؤلاء. من يطعن في بني أمية ولا من يطعن في بخاري ولا من يطعن في معاوية وهكذا كما نص العلماء في المعتقد ومعاوية خال المؤمنين يريدون بذلك إغاظة هؤلاء والرد على هؤلاء. لكن طبعا العدوي يترك كل البحث ده ويجوا لك إيه ومعاوية خال المؤمنين. طب ما نقول بقى ابن عمر برضو خال المؤمنين ومش عارف جد المؤمنين ما. رجل باهت يعني في البحث رجل باهت يعني ما يرى المرامي يعني اللي هي عايز نص يقول معاوية خال ولما نجيب له نص في البخاري ضعف لما نجيب له حديث البخاري ضعف ولما ما نجيبش هيقول لك ما الدليل ما الدليل ازيك يا شيخ مصطفى ما الدليل نجيب الدليل ازيك شيخ مصطفى لكن نرسل الرايات الى ميدان التحرير مكتوب عليها القرآن والسنة ما تحتاجش دليل. تمام طلابنا يروحوا ويملوا الميادين ما يحتاجش برضه دليل. نصلي الجمعة في البيوت امر عجيب حتى الواحد اما يخطط يعني إيه؟ مثلا ابن حزم له خط واحد ماشي فيه في جميع مسائله مثلا يعني المتساهل متساهل متشدد متشدد لكن الرجل ده رايح جاي رايح جاي ازيك عايزه دليل، مش عارف مش عارف يقف كده على الكلام، اي كلمه مش عارف تجيب دي منين وجيبها مش عارف منين، ما ازيك ولا مرحبا ولا اي حاجه يعني، ما مش محتاجه يعني. تمام، بعد السلام طبعا، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، ازيك، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، سعيدا بارك، السلام عليكم، عوافي، اي حاجه يعني، ما فيش مشكله، قدم السلام وبعد كده شوف عاده الناس ايه، يعني مش محتاجه. لكن احتاج بقى دليل ايه؟ احتاج دليل ايه؟ تنزل ميادين، ده مخالفه اصول، لا ده مش مشكله دليل، تطعن في الحكام، ده مش مشكله دليل، هل انت في عنق بيع عليه عبد الفتاح السيسي؟ لا ده مش محتاجه دليل، صلاه الجمعه في البيت سابقه، يعني لو قلنا كده، لو قلنا كده، من اول في عمر امه الاسلام، من اول من صلى الجمعه في البيوت يبقى مصطفى العدوي. ومش لازم الاولية، يعني ممكن يكون واحد تاني مثلا من الطلاب، المهم هو من 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 اوائل من صلى، ان لم يكن الاول فمن اوائل من صلى، ويمكن انتشرت هذه المساله بعد ما يعني فعلها. هذا صلى الجمعه في البيت واعتكف في البيت، دروس من المعتكف من البيت، هذه تحتاج دليل؟ ما تحتاج دليل؟ تحتاج دليل، دي عباده اهو، عباده الجمعه يا اخواني، يعني على العدو أن يعيد كل صلوات الجمعة التي صلى في بيته ظهرا، يجب عليه، يجب عليه، ويجب عليه على الملأ يستغفر الله عز وجل من اعتكاف في بيت، ويبين أن هذا الاعتكاف بدعة منكرة، لأن الله عز وجل يقول وأنتم عاكفون في المساجد، في المساجد مو في البيوت. حتى المرأة اللي بيستحب لها العبادة في البيت مش اسمه اعتكاف، المرأة ما لها اعتكاف إلا في المسجد أيضا، حتى المرأة ما تعتكف في البيت، تتعبد في البيت، لكن ما هو اسمه اعتكاف سنة، الاعتكاف سنة يلزم له المسجد، يلزم له المسجد، هذا باتفاق العلماء، لكنهم اختلفوا في المسجد الذي يصح فيه الاعتكاف. أما اشتراط المسجد هذا لابد منه، اشتراط المسجد هذا لابد منه، يعني أين الدليل في عشرات المسائل من الأصول ومن غيره، لكن يأتي هنا من باب التنطع يقول لك، لك هات الدليل وافعل كذا، والحرف هذا كذا، والقول هذا كذا إلى آخره. نعم،
إغازة العدو
في
كلام ابن القيم في إغازة العدو.
نعم،
الإغازة، قال ابن القيم رحمه الله في المدارج والله يحب،
فلهذا لا تفوت فرصة التسمية، حاول أن أنت يعني تفوت هذه الفرصة، ولهذا والله أعلم، والله أعلم ان ممكن يقدم الاسم على عبد الله وعبد الرحمن بهذه الإغاظة، ويكون هذا من باب انتقال المفضول الى فاضل لمعنى اخر، يعني من حيث هو كلام النبي صلى الله عليه وسلم خير اسم عبد الرحمن وعبد الرحمن، هذا على ما هو عليه، لكن ممكن الانسان يتحول المفضول الى فاضل بمعنى ايه، بمعنى مثلا اخر، مثل ما قد انا أقدم مسح الخفين، مسح الخفين على غسل الرجلين، إذا كان إذا كنت أنا بين قوم يعني يصعب عليهم هذا الأمر وكذا، فأنفذ السنة وأطبق السنة، أو أصلي في النعلين، أصلي في النعلين، يعني مثل هذه الأمور تراعى، مثل هذه الأمور تراعى. ود الواحد لو عنده 100 ولد يغيظ بكل اسم أعداء الدين، أعداء الدين في ذلك، وأعداء السنن والعقلانيين، فيسمي هذه الأسماء من عائشة إلى حفصة إلى معاوية إلى أبي سفيان إلى أم حبيبة إلى هند إلى البخاري إلى أبو هريرة، كل من وقع فيه يعني طعن من أمثال هؤلاء، أن الإنسان يغيظ هؤلاء وينشر هؤلاء. نعم، يعني انتبهوا يا أخواني لهذه المسائل، وأسماء العلماء نحييها في الأمة، نحيي هذه الأسماء في الأمة. نعم،
قال ابن القيم رحمه الله في المدارج والله يحب من وليه مراغمة عدوه وإغاظته، كما قال تعالى ذلك بأنهم لا يصيبون ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله ولا يطوون موطئا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح إن الله لا يضيع أجر المحسنين. وقال تعالى في مثل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأتباعه ومثلهم في الإنجيل كذرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار.
نعم، يتقوى الصحابة واحدا بعد واحد حتى يحصل إغاظة للكفار ليغيظ بهم الكفار، ولهذا لا يتغيظ على الصحابة إلا كافر، ما يتغيظ على الصحابة إلا كافر. نعم.
قال: فمغايظة الكفار غاية محبوبة للرب مطلوبة له، فموافقته فيها من كمال العبودية. ثم قال: فمن تعبد الله بمراغمة عدوه فقد أخذ من الصديقية بسهم وافر.
نعم.
وعلى قدر محبة العبد لربه وموالاته ومعاداته لعدوه يكون نصيب من هذه المراغمة. ولأجل هذه المراغمة حمد التبختر بين الصفين والخيلاء والتبختر عند لقاء العدو، وحمدت صدقة السر حيث لا يراه إلا الله، لما في ذلك من إرغام العدو وبذل محبوبه من نفسه ومالي لله عز وجل.
والأخيرة في صدقة قال:
وحمدت صدقة السر حيث لا يراه إلا الله، لما في ذلك من إرغام العدو وبذل محبوبه من نفسه وماله لله عز وجل. وهذا ثم قال: وهذا باب من العبودية لا يعرفه إلا القليل من الناس.
الله.
ومن ذاق طعمه ولذته بكى على أيامه الأول والله
الأول.
والله المستعان وعليه التكلان، ولا حول ولا قوة إلا بالله.
الله أكبر.
وصاحب الله. هذا المقام إذا نظر إلى الشيطان ولاحظه في الذنب راغمه بالتوبة النصوح، فأحدثت له هذه المراغمة عبودية أخرى، عبودية أخرى.
نعم. فيقول هنا: واختر لو أحسن اسمي واحلق بالرأس مع الفدة. مع الفدة اللي هو إيه؟ أن يتصدق بالفضة زينة ذلك. طب هل يترك حلق الرأس وتصدق بالفضة؟ خالف السنة في ترك الحلق، وكذلك أيضا بزينة ذلك فضة، هذا ما حقق السنة، لأن المطلوب ماذا؟ أن يحلق الشعر وأن يزن ويتصدق مقابل الشعر، ولهذا هذه صدقة عامة، هذه ما هي صدقة تكون داخلة في السنية هنا، دي صدقة عامة. يقول لك أقدر شعره وزيادة شوي مثلا، هذه تبقى صدقة عامة. إنما الصدقة المطلوبة أن تحلق الرأس ثم تزن بذلك إيه؟ ثم هذا في نشر السنة في الناس، لما تأتي الحلق تقول تعالى حلق احلق رأس ولدي، ليه؟ نقول أصل السنة كيت وكيت وكيت، مثل العقيقة نقول هذه عقيقة، ما تقولش مثلا تعالى في عزومة في السبوع بتاع ابني في السبوع، لا خليها عقيقة، ننشر هذه الأسماء. أنا كما قلت لك إحنا ما سمعنا ونحن صغار، ما نشأنا أبدا، ما نعرف شيء اسمه عقيقة أبدا، إحنا كطلاب علم درسنا العقيدة لكن سمعناه من أبائنا أبدا، لا يوجد هذا، ولا مسات حلق الرأس هذه ولا كذا ولا إلى آخره، ولا التسمية ولا كل هذه ما كنا نعرف. سبحان الله إخواني، يعني العلم هذا عظيم جدا، ولما ننشر علم هذا في الناس، ولهذا الموضوعات دي كما قلنا الموضوعات دي نذكرها وننشرها. نعم عندنا التوحيد والسنة، لكن إيه المانع مع التوحيد والسنة هذه ولا نخلي توحيد السنة، نتكلم في الحقيقة، الناس هتعرف الحق هذا منين؟ ها؟ يبقى عقيقة، يبقى أضحية، يبقى هد، يبقى يعني اختيار الأسماء الحسنة، ما يفعل مع المولود، ما كذا، حتى من اختيار المرأة كزوجة، فترة الحمل، ما المطلوب يعني على الإنسان يفعله من دعاء الله عز وجل أن يرزقه الذرية الصالحة. ونعم نعم. للشيطان يعني، على اعتبار ان الشيطان يغيظ الاخلاص، يغيظ الاخلاص، فلما تصدق بصدقه فتخفيها حتى لا تعلم شماله من فقط يمينه، هذا بالنسبه للشيطان اغاظه، لكن ممكن تكون لعموم الناس، انا ممكن اختار صدقه عن اغاظه ابن مسجدا، ابن دار كذا، ابن كذا، لكن للشيطان اغاظه. ليه؟ لأنه أبعد ما يكون عن حظ النفس، فيبقى الصدقة في سر إغاظة بس للشيطان، إنما للناس الناس ما يرونك، فلهذا إن تبدو الصدقات فلعمة هي، لو أنا إظهاري الصدقة هيغيظ الأعداء وكذا أو ينشط الناس الصدقة يبقى الإظهار هذا أفضل، لكن لو بتكلم عن مراغمة إبليس بقى الشيطان، فإن الصدقة في السر تكون إرغاما له، حيث إن الشيطان يكره الإخلاص، لحظة الإخلاص الإخلاص دي تحرق الشيطان حرقا. شوف يا أخوان، لحظتان يحرق فيهما الشيطان، الإخلاص والمتابعة، الإخلاص والمتابعة، الإخلاص والمتابعة، الحرص على السنة، هذا مما يغيظ الشيطان. تسمية هذه تسمية دخولا وخروجا، أدنى شيء تحرص على السنة تحرص على السنة وانت داخل دورة المياه وانت خارج وانت تأتي مرأتك وانت تأكل وتشرب لفظة السنة نفسها. تعرفين رقم واحد عند الشيطان في مراكز المحاربة مراكز السنة ودعاة السنة، ده رقم واحد. يعني لو في لو على وجه الأرض 10 لهم نشاط في السنة، 10 دول لهم جيوش جرارة جرارة من الشياطين لولا حفظ الله. ثم لعل الله عز وجل يدفع عن الدعاء الله عز وجل من إخوانه من الجن، يمكن في معارك من الجن الصالحين السنيين السلفيين وبين الشياطين، يمكن في معارك والله ترق فيها دماء. إيه والله ما تستبعد، ما كنا طريقة قددة. يقول السلف فيهم الرافض والشيعي والمرجئ والقدري، فيهم يا أخواني فيهم، تحصل معارك تحصل معارك. فاعلم جيدا كده، اعلم أن أغيض أماكن ومراكز إنما هي مراكز مشايخ السنة ودعاة السنة. ولهذا قد يأتي الشيطان يحرش بين أهل السنة، يفرق ماذا؟ يفرق الجماعة ويفرق الصف وكذا، لأنه إن عجز أن يصدهم عن الأصول شغلهم بإيه؟ بما هو أدنى من ذلك، بحيث يوقع الخلاف والفرقة بينهم. لهذا لابد أن الإنسان يحرص على إيه؟ على هذا. مثل مثلا ما قد يقع بينه أول شياطين الإنس، أول ما يقع بين أخين على السنة نزاع على طول تجد الصفحات إيه؟ اللي هي أهل البدع وأهل الأهواء وإلى آخره، شوف هذا المنهج الذي ما أدري، شوف المزابلة ما أدري كذا، شوف شوف إلى آخره، تمام. ولهذا بعض الناس ينسى مثل هذه الأشياء، ينسى إذا وقع نزاع ينسى البعد ده ويركز على الأخ، ولك أصل دين لله. وما هو بدين لله أنك أنت تصر عن نفسك وتجعل الخلاف بينك وبينها في السر، هذا ما هو بدين لله. يعني لازم على حالنا، يعني أصل دين وأنا لابد. هو أنت من أصلا؟ هو أنت الأمة تنتظرك؟ أنت الأمة لا تنتظرك، أقعد قول زي ما أنت عاوز، الأمة ما تنتظرك. في علماء في أهل علم كبار الأمة بتنتظر كلامهم أو الأخير، تمام. أنت كل اللي عندك يكون نصيحة لأخيك، إنما الأمة يعني مش قاعدة تنتظر تحقيقك في المسألة. الأمة تعرفك بالنزاع مش تعرفك بالعلم على فكرة، يعني أنت مالكش وزن، يعني أنت مش الناس هتنتقل وتقول مثلا فلان الفلاني بيفتي بكذا، لكن تقول فلان الفلاني بيشتم كذا. أول ما تشتم الأمة تنقل كلامك، الأمة الحقيدة الحاسدة، خلاص الأمة الحاسدة الحقيدة تقول هذا. فإغاظة الشيطان من أهل السنة ده رقم واحد واثنين وعشرة آلاف وعشرة آلاف. سهل جدا مراكز الـ يعني الـ 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 العباد دول الصوفية والرقص والطبل دول، بالعكس دول أعوانه، دول أعوانه، دول أعوانه. إنما ليغيظ الشيطان مركز السنة. يدل على ذلك قول ابن عباس: ما من أحد أحب إلى الشيطان من أن يهلك مني. طب لما قال إن الشيطان يبعث ينشر بدعته في الأفاق حتى إذا وصلت إلي نفيته؟ هذا عدو الأول. إحنا الآن يا أخواني بالنسبة لنا أعدائنا الأول من الكفار وأهل البدع، رؤوس أهل البدع، صح؟ أول ما يموت رأس من أهل البدع بنعمل إيه؟ الحمد لله مستراح منه، حتى احنا عرفنا بجماعة مستراح منه، لدرجة احنا لو ما قلناش مستراح منه ولك ايه فين مستراح منه؟ فينكم قلتوش يعني مستراح منه؟ ويرد عليك برضه شوف ايش معنى بقى مش مستراح منه عشان مش عارف، يعني قلت مستراح منه مردود عليك، ما قلتش مستراح منه برضه مردود ايه؟ مردود عن ايه؟ واخد بالك؟ وهكذا. فنفس المسألة عند الشياطين، لما يهموت رأس سنة اعلم أنه يقول مستراح منه، مستراح منه. فدي مراكز كتب أهل السنة، مناهج أهل السنة، فضع السنة والذب عنها، ده رقم واحد في محاربة الشياطين، لأن هي دي مادة الخير على وجه الأرض، مادة الخير منوطة بالوحي، والوحي هذا يعرب الإسناد الصحيح والبحث المحقق وكذا. وده عند مين؟ عنده ثلة على وجه الأرض كده، ماذا؟ قلة يا إخواني، قلة قلة. يعني لو لو أنك تنظر تجد ماذا يعني، إنما هي تحدد بماذا، بعشرات أقصاها بعض مئات يعني الناس المؤثرة في العالم الإسلامي كله وكذا. فلهذا الشيطان يحرص على أن هذه المراكز يضع فيها العداوة والإيه والبغضاء. نعم، من نعم صحيح، غم الجميع بعد هذا يغاضى. نعم طيب، نكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نعم، الختان، الختان لم يرد فيه في تحديد سنة في اليوم الذي يحصل فيه، لكن في هدية يعني عام. أما بالنسبة للولد فالأيسر له، ننظر الأيسر بالنسبة للولد، ننظر الأيسر. الأيسر إن هو يكون الختان وهو صغير، لو كان في يوم السابع ولا في اليوم العاشر ولا في الشهر الأول أفضل، قبل أن يتحرك فيكون هذا فيه نوع مشقة. أما البنت لا، أما البنت فإنه يتأخر بها، يتأخر بها حتى إذا ماذا، إذا صلحت لذلك فعلوا، لأن لابد أن يحصل تكامل للعضو بحيث بعد ذلك ينظر هل بنت تحتاج أو لا تحتاج، لأن في بنت قد تحتاج في بنت ما تحتاج. فكالهدي عام بالنسبة للذكر، الذكر يبكر ويعجل به، هذا الأفضل، لو كان في يوم السابع أو اليوم العاشر ولا كذا هذا يعجل. أما بالنسبة للبنت لا تؤخر. أيوة نعم، هذا هذا مباح، بس ايه الناس بتنشغل لك جودي جودي سدره سندس استبرق، هذا يعني صراحه ما قله عقل يعني، هذه الفاظ بنفسها بنفسها ليس استحباب ولا كده. سندس ما لها بقى سندس، اصل في القران، في القران في سياق، في سياق. طيب استبرق اصل في القران، طب مفروض جودي استوت على الجودي يقول لك ورده في القران، يعني هو اي حاجه ورده في القران؟ طب ما الشيطان ورده في القران الجن ورده في القران، لا احنا عايزين اسم الشرع ندب اليه، خير اسماء عبد الله عبد الرحمن. طب اسماء معقوله، يبقى عندك صهيب، عندك عمار، عندك عمران، عندك انس، عندك حذيفه، عندك البخاري، عندك مسلم، عندك، يبقى هذه الاسماء اللي هي ايه نحييها في الامه، اسماء دي نحييها في الأمة اللي هي مقصودة في الشارع، اسماء المعبدة، اسماء الأنبياء، اسماء الصحابة، اسماء العلماء، لا تخرج عن ذي الأربعة، اسماء المعبد تمام، اثنين اسماء الأنبياء، ثلاثة اسماء الصحابة، أربعة اسماء العلماء والدعاة، لا تخرج عن هذه الايه، عن هذه الاربعه، يرجى لك الاجر ان شاء الله. بعد ذلك في اسماء مباحه، يعني الاسماء من حيث تقسمها المشروع والممنوع على اقسام، واحد اسماء مستحب، طبعا ما في اسماء واجبه، اترك الواجب هذا، ليس هناك اسماء واجبه، نبدا من اسماء مستحب اللي ذكرناه. طيب اما مستحبه من قبل طلب الشارع، وإما مستحبة من جهة مقصد الشارع، إما مستحبة من جهة طلب الشارع عبد الله عبد الرحمن، إما مستحبة من جهة مقصد الشارع هو أسماء الأنبياء والصالحين والصحابة والعلماء، ده مقصد. طيب يبقى عندنا الواجب ما في أسماء واجبة، طيب اثنان في أسماء مستحب، ثلاثة في أسماء محرمة وهي ما عبد لغير الله، عبد الحسين، عبد النبي، هذا حرام، كذلك ما اختص به الكفار، تسمي ميخائيل، تسمي هكذا جورج، ما يصلح انك تبقى مسلم وتسميه ميخائيل. هذه اختص بها ماذا؟ الكفار. كذلك ما اختص بها الفساق والكفار نفس المسألة، اختص بالفساق سمي ابنك مثلا لعب كرة مشهور ولا هذا ايضا يدخل في المحرم. تمام، يبقى هذا في القسم ليه المحرم. طيب الرابع المكروه، المكروه مثل ما جاء في النصوص من رحمة ورباح وكذا، فهذه حتى لا يقال في رباح يقول لك ما في رباح ما في ما في، هذا يكره التسمية بهذا، ومثله إيمان وكذا. طيب والباقي مباح، والباقي مباح، يبقى عندنا مستحب وعندنا إيه كما قلنا واجب ما في واجب، هبقى عندنا مستحب، عندنا محرم، عندنا مكروه، عندنا إيه مباح، عندنا مباح. فلماذا على الأقل حتى تسمي ابنك بالمباح مثلا، سمي ابنك بالمباح، خلي اسم ابنك إما دائر بين إما التعبيد إما اسم الأنبياء إما أسماء صحابة إما إيه إما أسماء علماء، سمي الألباني، سمي العثيمين، سمي الفوزان، سمي البخاري، سمي مسلم، سمي الترمذي، سمي النسائي وهكذا. سمي الناس تقول لك هذا غريب، هذا مو بغريب، هذا شوف الناس ما تستحي أن تسمي أسماء غير معقولة المعنى، يعني أشياء إما أسماء كذا الناس ما تستحي، لكن يأتون عندك ويحاولون المعارضة، لا أنت سمي هذه أسماء حتى تنتشر في الأمة ويحيى ذكر هؤلاء، فإن هذا مقصود حسن. والله عز وجل قال يعني مدح هؤلاء وجعلهم لسانا صدقا في الآخرين من الذكر الحسن، الذكر الحسن، تيمية أو ابن تيمية. نعم
اسماء الأنبياء
يعني من الحاجات اللي احنا ما بنسماش، ظننا ان دي ممكن تكون في قانونا ما يعني ما تسمى. تمام، يعني أبو سفيان هذا هو وأنا بسجله تعجبوا جدا، قال لك لا ما فيش اسمه أبو سفيان، مفكرين هو إيه، هو القانون بيقول مركب، الممنوع مركب، يعني محمد ناصر، محمد مش عارف محمد علي، فلما رحت أقول أبو سفيان طبعا هم واخدين على سفيان يسمى سفيان، فلما قلت أبو سفيان قال لا ما عندناش، تقول ليه أبو سفيان مش عندك أبو بكر؟ قالوا آه، تقول طيب ما أبو سفيان زي أبو بكر واخد بالك وسموا أبو سفيان. برضو عندنا أم حبيبة، طيب احنا بنسمي حبيبة صح؟ ما سمناش أم حبيب مثلا، أم حبيبة مثلا عشان نغيظ أم حبيب، بحثت أنا في القانون قال لك ما فيش أي إشكال ما أم حبيب، طب هيعرضنا أقول له أنتوا عندكم أم كلثوم، شو عندكم أم كلثوم؟ فيها خلاف دي. طب أم السعد مش موجودة؟ أم السعد، أم السعد موجودة، واخد بالك؟ فأه يعني خلاها أم حبيب، خلاها أم حبيب. نعم بس ما حدش سمى قبل لما اذا جبنا يبقى ام حبيبه ان شاء الله ان رزقنا الله. نعم عايزين كده نتمم بيت ابو سفيان كده ان شاء الله ان رزق ان رزقنا الله عز وجل. ايوه تطو مقصود مقصود مقصود. نعم في ايه؟ تمام مساله ايه؟ اه من الذي قال العبارة الاولى بينقل عن مين؟ يقول يقول بس عجيب المقيم يقول هذا وجوبه بالنسبة لإيه يعني للذكر والأنثى ولا الأنثى ولا إيه ولا الوقت يعني آه
قال ابن عمر فتح الله وفي هذا الحديث على أن النساء كنا
يقتلن. نعم. نعم سيسرق. نعم. نعم. يعني الحديثان ضعاف لكن يتقوى احدهما بالاخر يعني فيكون في الختان السابع. مين يقول؟ على اعتبار ان الاحاديث ما هي صحيحه، لكن اذا كانت تقوى بعضها ببعض ممكن. صحيح، لم يسمع أي شيئا صحيح. نعم.
سؤال يا شيخنا خاص بالعقيقة.
نعم.
الإخوة يقول هل يصح أن يعق الزوج عن زوجته التي لم يعق عنها؟
نعم.
هل يصح أن يعق الزوج عن زوجته التي لم يعق عنها؟
طب يعني إيه الإشكالية؟ ممكن سنة يعق عن غيره عادي، ما هو بلازم يكون الولد أو يكون كذا يعني، ولهذا ليس بلازم تكون عقيقة من الوالد. لو أنت لك ولد ولد اليوم أنا أعق عنه ما في مشكلة، يعني تطور عنك ما في مشكلة. نعم. فبالتالي الزوج عن الزوجة ما في مشكلة، لكن طبعا دي مسألة مختلفة لو عقيقة عن الكبير وكذا، دي مسألة مختلفة فيها. نعم. نعم، لا يلزم في العقيقة الطبخ، لا يلزم في العقيقة الطبخ. لو وزعت لحما ده الأصل، لكن لو زاد على ذلك الطبخ وكذا هذا أفضل. لا دي بدعة، ما يصنع في المآتم من طعام لغير أهل الميت، يجتمع ناس الصديقات ثم يخرج ناس الطعام وكذا، دي من البدعة. الاجتماع من البدع بهذا الموجود الآن، هذا اجتماع من البدع، مقرئ وصرادقات وكذا، ثم زيادة على ذلك قراءة القرآن بالهياج اللي بيحصل عند الناس هذا، ثم فوق ذلك أيضا إطعام الطعام، كل هذا من البدع. إنما صنعت الطعام لأهل الميت هذه السنة، صنعت طعام لأهل الميت هذه السنة، وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يصنع طعام لأهل جعفر. نعم. طيب. لا 20 مسألة دي دورة جديدة. نعم. نعم. يقول كيف؟ نعم. لا هذا في نكارة. نعم هذا في نكارة شديدة. ايه نعم هذا في نكارة كثيرة ما يصح هذا. ايه سبعة ايه ايه بس هذا في نكارة شديدة يعني كيف لبط خرقصه. تمام. نعم اي نعم
في بعض الاثار في السنة اللي شفنا ويدنا في علاقه شهيد بس هنا في طلعنا ان ده مكتوب.
اي نعم عندكم في الصعيد. نعم فلهذا نقول يعني بالنسبة للعقيق عن الكبير لو أنه معقبه هذا لا إشكال يعني أن مثلا عق عن نفسه لا إشكال لكن ما يجب عليه. ولهذا البعض ذكر النبي عق عن نفسه. هذا حديث جاء عند الطبراني حديث أنس والشيخ المني كان صححه أن النبي عق عن نفسه بعدما بعث. فلو إنسان عق على نفسه كبيرا إذا لم يوقع عنه والده لا إشكال لكن يعني ما يلزم إلزاما ولكن لا بأس لو فعله لا بأس. نعم نعم يعني يمكن أظن إحنا الجيل بتاعنا كله هيعق على نفسه لأن ما كانت هذه معروفة عند الأباء. ما كانت معروفة عند الأباء. نعم نعم صححه صح؟ اي نعم. ابن قدامة يقول في المغني وإن لم يعق أصلا فبلغ الغلام وكسب فلا عقيقة عليه. وسئل أحمد عن هذه المسألة فقال ذاك على الوالد يعني لا يعق عن سيدنا السنة في حق غيره. وقال عطاء الحسن يعق عن نفسه لأنها مشروعة عنه ولأنه مرتهن بها فينبغي أن يشرع له في كاك نفسه ولنا أنها مشروعة في حق الوالد فلا يفعلها غيره كالأجنبي وصدقة الفطر. لا الأول أقوى. وإذا ثبت أن النبي عق عن نفسه فيكون هذا الحقيقة حجة في الباب. إذا ثبت أن النبي عق عن نفسه قال ابن القيم في تحفة المودود في أحكام المودود الفصل 19 حكم لم يعق عنه أبواه هل يعق عن نفسه إذا بلغ؟ قال الخلال باب من يسحب لمن لم يعق عنه صغيرا يعق عنه صغيرا أن يعق عن نفسه كبيرا. ثم ذكر المسائل إسماعيل بن سعيد الشالنجي قال سألت أحمد عن الرجل يخبر والده أنه لم يعق عنه هل يعق عن نفسه؟ قال ذاك على الأب. ومن مسائل الميموني قال قلت لأبي عبد الله إن لم يعق عنه هل يعق عنه كبيرا؟ فذكر شيئا يروى عن كبير ضعفه ورأيته يستحسنه إن لم يعق عنه صغيرا أن يعق عنه كبيرا رأيته يستحسن. وقال إن فعله إنسان لم أكرهه. قال وأخبرني عبد الملك في موضع آخر أنه قال لأبي عبد الله فيعق عنه كبيرا قال لم أسمع في الكبير شيئا قلت أبوه معسر ثم أيسر فأراد ألا يدع ابنه حتى يعق عنه قال لا أدري ولم أسمع في الكبير شيئا ثم قال لي ومن فعله فحسن ومن الناس من يوجبه. قال ابن باز هذا نقلت بواسطة يقول بعد نقل الكلام هذا قال والقول الأول أظهر وهو أنه يسحب أن يعق عن نفسه، لأن العقيقة سنة مؤكدة وقد تركها والده، فشرع عليه أن يقوم بها إذا استطاع. ذلك لعموم الأحاديث، ومنها قوله صلى الله عليه وسلم: كل غلام مرتين بعقيقته تذبح عنه يوم سبيع ويحلق سم. خرجه أحمد. وأصحاب السنن عن سمرة ابن جندب رضي الله عنه بإسناد صحيح، ومنها حديث طيب. ثم قال: وهذا لم يوجه إلى الأب فيعم الولد والأم وغيرهما من أقارب المولود. نعم، وكما قلنا إذا صح أن النبي عق عن نفسه فيكون هذا في إشارة إلى ذلك. صحها؟ من اللي بيقول كان أشار؟ ها؟ ها؟ يعني مثل هذا التقوى، مثل هذا التقوى، يعني ها؟ مثل هذا التقوى بطرق هذه التقوى. نعم. من؟ اي نعم. خلاص. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله.